الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم والله بالخير مستمعين الكرام، نبيل الحيدري ونجيب بالاي، وبداية الساعة سنملأ دقائقها بمنوعات خبرية وحدثية وباقة من الألحان والموسيقى العراقية الجميلة. لدينا هذه الساعة 4 تقارير، أولها إضافات متتالية للطاقة الكهربائية لكن الطلب ما زال أكبر من الإنتاج، وعراقيون في الولايات المتحدة يحتجون على خلل في عملية الاقتراع الانتخابي، وعلى شبابيك بيتنا ستائر عراقية تقلد الموديلات الأجنبية، ونساء الحلة يحتفلن بيومهن ويوم الربيع لكن الرجال هم الأكثر حضورا. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنستجيب لدعوة ديار بامرني إلى حلقة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، توالي مؤسسات وزارة الكهرباء إضافة طاقات جديدة لمجمل الطاقة الكهربائية في العراق، ويؤكد مسؤولون أن المستقبل القريب سيشهد تشغيل محطات توليد جديدة لتعزز المتيسر من الطاقة الكهربائية للعراقيين، لكن نفس المعنيين يعترفون بأن شبكة التوزيع ونوع الوقود المستعمل في محطات التوليد يقلل من كفاءة الإنتاج، فضلا عن أن الطلب المتزايد على الطاقة في العراق وقلة الإنتاج يبقي المشكلة قائمة بلا حل. التفاصيل مع محمد كريم.
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أنها قد حققت زيادة وصفتها بالقياسية في معدل إنتاج الكهرباء الذي تؤكد أنه يتراوح الآن بين 7500 و7750 ميجاوات، ما يعني الإيفاء بقرابة 60% من حجم الطلب الحالي على الكهرباء، حسب ما أفاد بذلك في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر مستشار الوزارة لشؤون التشغيل والتوزيع عادل حميد، مبينا المصادر التي أتت من خلال لها تلك الزيادة في معدل إنتاج الكهرباء.
احنا وصلنا إلى معدل إنتاج يومي 72 ميجاوات ساعة، ووصلنا معدل ذروة بين 7500 إلى 7750، وهذا الأرقام قياسية هذه تعتبر. كذا نزكي من كيانة بعض الوحدات وعدريات وخصوص بعض الوحدات المائية، لأنه مناسيب المي الآن أفضل من الصيف، يزداد مستوى توليد المائيات، إضافة إلى تشغيل وحدات جديدة غازية دخلت الخدمة، وتصريح وحدة عاطلة كانت توصل 225 ميجاوات.
في السياق ذاته أوضح حميد الموقف الحالي لمعدل الطلب على الكهرباء مع قرب حلول فصل الصيف.
الآن حجم الطلب بحدود 12 ميجاوات، معدل إنتاج مختلف 3500، معناته بنغطي حدود 60-70% من الطلب، معناته أكو عندنا تشغيل كهرباء بين 14-18 ساعة يوميا بالمعشر. بالصيف راح يكون حجم الطلب حدود 13500 ميجاوات إلى 14000. حجم التوليد اللي احنا مخططين له بعد الصيانه والوحدات الجديده ان شاء الله يوصل الى 3500 ميجاوات، 3500 من اصل المطلوب 13500، يعني راح يكون مستوى التسجيل بين 12 و14 ساعه يوميا في الصيف القادم.
المواطنون من جانبهم وخصوصا ربات البيوت أكدوا أن زيادة الإنتاج التي تحدثت عنها وزارة الكهرباء لم يلمسوها إلا ليومين أو ثلاثة. تقول المواطنة أم سرى:
يومين هز لي هذا الكهرباء قبل الانتخابات بيومين ثلاثة، زيدوا الكهرباء، جتينا الكهرباء زينة شوية، شغلنا الثلاجة المجمدة، وراها هي منها الانتخابات خلصت منها الكهرباء ما شفناها، الله وكيله، هاي تعال شوف المسواك كله نشتري يوم بيوم، ما أقدر أخلي أي شيء لأنهم مدت تجي ساعة، مدت لحق الثلاجة حتى تبرد.
إلى ذلك يوضح بعض الأكاديميين المتخصصين في مجال الكهرباء ومنهم المهندس إبراهيم أحمد الأسباب التي حالت دون استفادة المواطن من زيادة إنتاج الكهرباء مع أنها زيادة فعلية.
الزيادة موجودة، لكن المواطن لن ولم يستفيد منها، وذلك بسبب ضعف شبكات التوزيع الموجودة حاليا. حقيقة لا يمكن أن نطلق عليها شبكات توزيع، لأن هي عبارة عن وايرات للمولدات بشكل مختصر، لأن شبكات التوزيع شبكات متهرئة، شبكات قديمة، شبكات لا تفي بالغرض، الأحمال في نمو مستمر، طلب على الطاقة موجود، فهذه الشبكات بما فيها من أسلاك ومحولات لا تفي بالغرض. وأنا أؤكد لك لو تم إنجاز كافة مشاريع الكهرباء وزاد الإنتاج، فإن محولات اللي موجودة في الشوارع لن تتحمل عمل لمدة 5 ساعات أو 6 ساعات متواصلة.
في الوقت ذاته بيّن أحمد أن مشاريع إنتاج الكهرباء الجديدة والتي تعول عليها وزارة الكهرباء في مواجهة حجم الطلب المتزايد على الطاقة لن تحقق النتائج المرجوة منها لأسباب أوضحها بالقول.
60% من محطات التوليد حاليا قد تجاوزت العمر التصميمي لها، والجديدة قد تلاعبوا بها كثيرا، يعني يأتون بمحطة أو بوحدة يونت تشتغل على الغاز يستخدمون الغازويل، وفي حالة عدم وجود الغازويل ممكن يستخدمون الفيول اللي هو النفط الأسود. اليونت الغازي كفاءته 98% من يشتغل على الغاز، إذا شغلناه غاز تنزل كفاءته إلى 60%، وإذا شغلناه النفط الأسود قد تصل كفاءته إلى 40%. ناهيك عن الضرر اللي راح يسببه لليونتس هذه استخدام الوقود غير المناسب.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، حمى الانتخابات العراقية ما زالت مؤثرة في حياة العراقيين، ففي الداخل تتقاطع أصوات الإعلام بالفوز المبكر وتبادل الاتهامات والانتقادات حول احتساب الأصوات وطريقة فرزها، في وقت تؤكد فيه مفوضية الانتخابات مهنية إجراءاتها ودقتها. لكن ذلك لا يتفق مع البعض الذي وجد أن التدقيق والتمحيص في وثائق العراقيين في الخارج قد حرم الكثير منهم من حقه بالتصويت. في الولايات المتحدة الأمريكية هناك أصوات اعترضت على نفس الموضوع، فلنستمع إليها.
السيد نبيل رمية، رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة: لقد وقعتم على هذه الحملة الاحتجاجية، بل وكنتم من شهود الأعيان، لماذا وما هي المطالب؟
نعم، طبعا احنا قبل الانتخابات بأكثر من شهر انتبهت كثير من منظماتنا والأحزاب الوطنية في العراق على هذه الإشكالية، وقدمت مذكرات للمفوضية للنظر في قضية المحافظات وتثبيت المحافظات. احنا اشتركنا بشكل كبير واسع بالانتخابات العراقية في الخارج، ولكن كان في اليوم الأول حدث إشكالات كبيرة بإعادة الكثير من المنتخبين الذين وقفوا ساعات كثيرة في الانتظار، أعيدوا بدون أن يأخذ أصواتهم بحجج عدم توفر الوثائق. صارت حملة احتجاج كبيرة في أحياء العالم وفي أمريكا بشكل خاص على هذه القضية، وأصدر تعليمات في اليوم الثاني من قبل المفوضية بقبول كافة الوثائق الأمريكية أو العراقية التي تثبت المحافظة، وهذه التعليمات وزعت ونشرت على كل مراكز الانتخابات في العالم، وعليها خرج آلاف العراقيون للتصويت والاقتراع والمشاركة في هذا العرس الانتخابي. ولكن في يوم فرز الأصوات فوجئنا بإسقاط آلاف وآلاف من أصوات المنتخبين اللي جاءوا وشاركوا في هذه الانتخابات في هذا العرس الانتخابي الكبير، وفي رسم سياسة محاولة رسم سياسة العراق والمشاركة فيها. في أحد المراكز في ميشيغان أسقط حوالي الثلث من أصوات المنتخبين بحجة عدم توفر الأوراق العراقية التي تثبت المحافظة. احنا نعتقد هذا إجحاف ويعني كذب على المنتخبين. استعاد الأصوات وصلت حوالي 25% من الأصوات، يعني في أمريكا من 27,000 ناخب وصلت حوالي 7,000، وفي العالم من أصل 270,000 منتخب ومشارك وصلت حوالي 70,000 صوت. يعني هاي نسبة كبيرة ولا يرضى فيها في أي دولة، لا ترضى فيها يعني في الدول المتحضرة لو كانت هكذا كان مظاهرات وإشكالات. احنا اليوم نطالب ونطالب بشدة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة النظر بهذه الآلاف الساقطة من أصوات الناخبين وحسابهم مرة أخرى، لأنه هؤلاء الناس يريدون المرة الثانية المشاركة في مستقبل العراق. فكيف سيكون هؤلاء الناس في الخارج الثقة في الحكومة الجديدة والثقة في المفوضية، وكيف ستطلب منهم المفوضية المشاركة في أي انتخابات وأي استفتاء؟ سيجري خارج العراق. الوضع سيء جدا، قياء شديد جدا من المنتخبين بالمطارد، وعدم ثقة وعدم حب المشاركة في المستقبل في أي انتخابات عراقية.
السيد نبيل رمية رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة، نشكر لكم هذا الحوار
وشكر لكم لإتاحة لنا الفرصة لتثبيت هذا الموقف.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
بخندي سر لواني شرد فروش بياران، بخندي سر لواني شرد فروش بياران.
أمان كيري أمان كيري كيري بان عمير كابو سعي عاشقان، أمان كيري أمان كيري كيري بان عمير كابو سعي عاشقان
عاشقان. شيلو شكراوي قوم أرقى سيني بيرا، شيلو شكراوي قوم أرقى سيني بيرا.
أمان كيري أمان كيري كيري بان عمير كابو سعي عاشقان، أمان كيري أمان كيري كيري بان عمير كابو سعي عاشقان
عاشقان.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى تقريرين، أولهما على شبابيك بيتنا ستائر عراقية تقلد الموديلات الأجنبية، ونساء محافظة بابل يحتفلن بيومهن ويوم الربيع لكن الرجال هم الأكثر حظورا في الحفل. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنلتقي وديار بامرني وحلقة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، يولي مصممو الفضاءات الداخلية للبيوت أو الانتيريور ديزاينر جدران البيت وفسح الإنارة والشبابيك اهتماما خاصا لما تعكسه معالجة هذه المساحات من تأثير على جو البيت ومزاج ساكنيه. بعض العراقيين لا يهتم لهذا الأمر ظنا منه بأنه يرتبط بالبذخ الغير مبرر، لكن الواقع يقول إن عناية بسيطة في اختيار لون الستارة أو شكلها أو قماشها سيؤثر كثيرا على نفسية ومزاج أهل البيت دون أن يرتبط ذلك بكلفة وسعر الستارة. صدقوني، قماش بسيط وألوان مناسبة وبتشكيل فني في بردة الشباك يضفي حيوية وبهجة على غرفتك وحياتك. في هذا التقرير وجه آخر من قصة الستائر.
كثيرة هي المهن التي انقرضت في العراق بسبب غزو البضائع الأجنبية الأسواق العراقية، فضلا عن أسعار البضائع الأجنبية التي تكون رخيصة قياسا مع البضائع المصنعة محليا. لكن بعض هذه المهن بقيت محافظة على نفسها بسبب الذوق العراقي الذي تمتاز فيه هذه المهن، ومنها مهنة خياطة الستائر التي لم تتأثر بالستائر المستوردة، بل استفاد أصحابها من الموديلات الحديثة التي تأتي مع الستائر المستوردة. التقينا بالخياط قصي علي صاحب محل ستائر البحر الذي حدثنا عن مهنته والأسباب وراء تفضيل العراقيين الستائر العراقية على الستائر المستوردة.
هي مهنة البردات ترى قديمة كلش. أنا صار استلمت البردات من أخوي أبو لوا 4 سنين. أخوي أبو لوا صار بالبردات تعدل 12 سنة. الموديلات حسب الموديل اللي تختار أنت، تريد بالألبوم نجيب لك أو تريد نعطيك ورقة وقلم وتترسم يعني موديل مالتك. الخياطة العراقية رغب فيه حاليا، يعني تعتبر شلون نقول موديلات الزبائن تريد موديلات جديدة، مو مثل المستوردة. المستوردة تصير بس عدلة، خياطة عادية فما مرغوبة القدر، بس الوحيدة ما انكسرت. حاليا هي كل البردات هسه الناس تفتر عليها الموديلات ترجع قديمة كلها، الأقواس اللف قلبه وعدل، تجي الاستيراد بس خرطة له حلقات عادية وهي شيء ما مرغوب. فحاليا هسه الناس كلها قلبه على الموديلات. الموديلات التركية ما مرغوبة بالعراق، لأن شلون تقول يعني كله سادة، العراق يحب شيء فخم، كله موديلات فخمة.
أما أبو سيف صاحب محل ستائر الأمير في سوق بغداد الجديدة فيقول لا بد من الانفتاح على المستورد للاستفادة من الموديلات الحديثة، لكن ليس على حساب الصناعة المحلية.
يعني بقت الستائر يعني خاصة من العاملة هسه لحد الآن انشالت، يعني ماكو بعد العاملة، كلها صار استيراد خارجي. احنا ما يفيدنا الاستيراد الخارجي، يفيدنا الضروريات ناخذها، بس الستائر يعني القماش نستورده صحيح، بس احنا نشجع ايدي العاملة مثل الموديلات صناعة مثل هاي الستائر او الاكسسوارات مالته هم بيفيدنا. مثل هذا يصنع وذاك يصنع وذاك يصنع، ما حد تبقى طالع.
أغلب الزبائن العراقيين يفضلون الستائر العراقية على الأجنبية بسبب فخامتها وجمالها ودقة صناعتها، لكن أم محمد تفضلها من أجل تشجيع الصناعة المحلية على المستوردة.
حتى الناس تعرف عن العراق من الصناعة العراقية.
من الباب والكونتين.
في مهذا. ما شو كيا طحسن.
وبعد.
شيء. إحنا سموها هاي الدغلة، هاي هم قاصة قلوبنا. يستوردون الطابوق وإحنا الطابوقاتنا ضالة. فإحنا شو نسوي؟ نشجع الصناعة العراقية. أتمنى من الله يسدون الاستيراد ويخلون الإيد العراقية تشتغل وكلها تستفاد. العامل يستفاد، أبو الكرك يستفاد، الشفط يستفاد، كلها تستفاد. هسا كلها قاعد.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، عدة مناسبات يجمعها الربيع ونوروز وعيد المرأة كانت المبرر وراء إقامة احتفالية نسوية في الحلة. ومع أن فقرات الحفل لم تتضمن نشاطات مميزة، إلا أن الحضور الرجالي كان هو الطاغي في حفلة أطلقتها منظمة نسائية، والأسباب قد نجدها في هذا التقرير من الحلة.
أقام معهد المرأة القيادية في باب الاحتفالية. اللافت في هذه الاحتفالية أن عدد الرجال الذين حضروا كان أكثر بكثير من النساء. المرأة للصداقة والسلام، الأمر الذي اعتبرته إيمان جبار رئيسة منظمة المرأة للصداقة والسلام أن الاحتفالية عبارة عن نشاط مدعوم لا يرقى إلى مستوى الطموح.
المفروض تكون مناسبة قيمة اللي هي يوم المرأة العالمي وتزامن خاصة في انطلاقة يوم جميل آخر اللي هي مرحلة الانتخابات ومشاركة المرأة الفعالة بها، إضافة إلى ذلك يوم الشجرة، فتزامن يوم المرأة العالمي بهكذا مناسبات، مناسبات جميلة جدا تحفز من شخصية المرأة. فنتمنى من المنظمات، منظمات المجتمع المدني الفاعلة اللي ماخذة على عاتقها مثل هيك مشاريع، أن تتحسس معنى المناسبة بحد ذاتها وليس يعتبر مشروع داعم فقط.
أرى أن حضور الرجال في هذه الاحتفالية أكثر من المرة،
هذا يعتمد على الجهة الداعمة مثل هكذا مشاريع. يفترض الجهة المنفذة والقائمة مثل هكذا برنامج أن تعتمد حضور المرأة خاصة، وهذه المرأة تعنى بيوم المرأة العالمي. يجب أن يعطى للمرأة دور فعال، يجب أن يعطى للمرأة مساهمة فعالة، لكنني أرى حضور الرجال من وزارة معينة أو من مديرية معينة الظاهر هي مجرد عبارة عن فقط طرح مشروع أو فقط نشاط. المرأة لحد الآن مهيمنة ومضطهدة ومجحفة، والدليل على ذلك الآن مشاركة بسيطة جدا في هذا اليوم، هي لم يعتمد حضور نساء، ويعني كان المفروض هو تنفيذ نشاط يقدم من خلال الحلوى ويقدم من خلاله، حتى لو كان عدد الرجال يفوق عدد النساء، المهم هو تنفيذ نشاط لا أكثر ولا أقل.
من جانبه أوضح ممثل معهد المرأة القيادية في بغداد حيدر كراد أن حضور المرأة إلى هذه الاحتفالية وإن كان ضعيفا إلا أنه يعطي دليلا على وجودها وتمثيلها الواعي للمرحلة.
هذه الاحتفالية التي قيمت بيوم المرأة العالمي أعطت صراحة لكل الحاضرين انطباع بشكل ضئيل جدا بوجود المرأة وبتمثيل المرأة. كانت المرأة في حتى في الاحتفالية لها نسبة قليلة جدا وضئيلة جدا. كنا نتمنى أن ترتقي اسم المرأة وفعاليات المرأة التي تقدمها بشكل أكبر وأوسع.
في غضون ذلك أكد السوسن جواد عبد الحسين رئيسة جمعية بنت الرافدين لحقوق المرأة أن المرأة العراقية ما زالت مضطهدة في مجتمع ذكور، وهي بحاجة إلى تشريعات قانونية تعزز من موقفها في المجتمع.
في هذا اليوم الربيع الجميل أهنئ المرأة العراقية المجاهدة التي قدمت من العطاء أكثر مما يتوقع من أي إنسان، فهي الأم وهي الأب في بعض الأحيان، وهي التي عانت ما عانت وضحت ما ضحت للحفاظ على بيتها وأسرتها. إحنا دائما نلاقي الرجل هو صاحب القرار، هو اللي يصدر القرارات الخاصة بالمرأة، وهذا إجحاف بحق المرأة طبعا. حقيقة من هذا اليوم أناشد كل منظمات حقوق الإنسان النسوية وكذلك كل الرجال اللي هم يساندون قضية المرأة، أن من هذا اليوم أنه نسن قوانين ونسن أنظمة تخدم المرأة وتخدم الأسرة للحفاظ على الأسرة طبعا. هي
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هو الحمال لمك فيك، كنا
نصيحة حرام ليت من الكلام ليك النصيحة حرام مليت من الكلام حرمت عيني تنام وانت الغماض جفنك حرمت عيني تنام وانت الغماض جفنك
سيداتي وسادتي. جدد مرشح الرئاسة الأمريكية السابق السيناتور جون ماكين اهتمام الولايات المتحدة بالتجربة الديمقراطية في العراق وسير الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأشار ماكين في مقالة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين إلى الاهتمام المستمر لبلاده في الشأن العراقي، لافتا إلى أن البلدين يدخلان اليوم مرحلة حاسمة، فإما يتوطد النجاح فيها أو يتبدد بحسب تعبير السيناتور جون ماكين. الزميل هاشم علي مندي أعد لنا هذه المتابعة.
أشاد السيناتور الجمهوري والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية جون ماكين بالانتخابات النيابية العامة الأخيرة في العراق، وقال إنها كانت إيذانا بأن الديمقراطية في العراق أخذت شكلها الطبيعي. وأضاف ماكين في مقال نشرته له اليوم صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قائلا إن المزاج العام في بغداد هذه الأيام متوتر، وهي تشهد حاليا صراعا بين القوى السياسية من أجل السيطرة على مقدرات البلاد. ومن أجل ذلك فهي تتبادل الاتهامات بشأن السلوك الانتخابي وتدين بعضها البعض بشدة. لكن على الرغم من ذلك فإن مشاعر الغضب هذه والحنق لا ترقى كما كانت في السابق إلى اللجوء إلى وسائل القتل والقمع، بل يلجأ الجميع إلى استخدام وسائل الحجة والمنطق، ما يعني أن الديمقراطية وصلت إلى العراق أخيرا. وأوضح السيناتور الأمريكي أن انتخابات 7 آذار كانت نصرا ليس فقط للعراق بل وأيضا للولايات المتحدة. وإن كانت عملية الفرز لم تنتهي بعد، إلا أن هناك أشياء عدة بدت واضحة للعيان، ومنها أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة إلى حد كبير. وقال إن الطائفية لا تزال تلون الساحة السياسية العراقية، إلا أن هذه الساحة أصبحت أكثر تنوعا وأصبحت تضم قوى ومرشحين أكثر قومية وعلمانية أو هي دينية معتدلة، وهؤلاء يزيدون عددا على الطائفيين المتشددين. وهذا يعني أن القوى والشخصيات المواتية للولايات المتحدة هي أكثر من تلك التي تدعمها إيران. ومن هنا لا يمكن إنكار أن الديمقراطية حقيقية وفريدة بدأت تتبلور في العراق على حد قول السيناتور ماكين. أما العراق فإن أمامه الآن فرصة أكبر من أجل مستقبل أفضل على حد قول السيناتور، لكننا يقول لم نخرج بعد من الغابة، في إشارة إلى أن الطريق أمام العراق والولايات المتحدة ما زالت طويلة لحين بلوغ العراق بر الأمان. إلا أنه أكد أن العراق حقق مكاسب حقيقية لكنها تظل هشة، لأن الإرهابيين والدول المجاورة التي وصفها بالحاقدة تسعى إلى إشعار العنف داخل البلاد على حد قوله. وقامت هذه الدول عن طريق الإرهابيين بشن هجمات عنيفة ضد المواطنين العراقيين الآمنين في الأشهر القليلة الماضية، كما أن الصراعات الداخلية الكبرى لا تزال قائمة مثل قضية الخلاف على كركوك والتي من شأنها أن تزعزع الاستقرار في العراق. واستشهد السيناتور ماكين في هذا بما قاله السفير الأمريكي السابق لدى العراق رايان كروكر حين قال إن المطلوب من الحرب في العراق لم يتحقق بعد، سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو العالم، على الرغم من التضحية الهائلة التي قدمتها بلاده. وقال ماكين إن العراق والولايات المتحدة يدخلان اليوم سوية مرحلة حاسمة، أما أن يتوطد فيها النجاح أو يتبدد، ومن أجله يجب على الولايات المتحدة أن ينشغل بالشأن العراقي أكثر من أي وقت مضى. وقال السيناتور الأمريكي إن أهم مكسب من هذا الاستثمار في العراق هو أن عراقا ديمقراطيا سيكون مثالا حيا لدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، يدلها إلى مستقبل أفضل من ماضيها الذي كان مليئا بالعنف ومثيرا للقلق. ويمكن أن تتشجع هذه الدول لإجراء إصلاحات في أوضاعها، ويمكن أن يثبت ذلك حقيقة أن الحرية في ظل سيادة القانون ليس فقط ممكنا في الشرق الأوسط، بل وأيضا أن أفضل طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة هو تحقيق المساواة والمصالحة الاجتماعية. وباختصار يقول السيناتور الأمريكي من ولاية أريزونا جون ماكين إن العراق يمكن أن يكون تجربة ناجحة في مواجهة تنظيم القاعدة وأفكاره من خلال كونه بلدا ذات سيادة ودولة عضوا في المجتمع العربي والإسلامي الرافض في غالبيته العنف والإرهاب، ويتمتع العراق بالاستقلال وينحو نحو التمدن والتحضر. ويقول السيناتور ماكين إن العلاقة بين هذا العراق الجديد وبلاده الولايات المتحدة تستند إلى بنود اتفاق الإطار الاستراتيجي لعام 2008، وإنه ينبغي على الحكومة العراقية المقبلة أن تقوم بتنفيذ تلك البنود بشكل مثالي لتحقيق أهدافها المشتركة للبلدين والشعبين. واختتم السيناتور جون ماكين مقاله بالقول إن هذا التقدم في العلاقات الثنائية يعتمد على التزام الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين تجاه العراق، خاصة بعد الانتصار على الإرهاب عبر زيادة عدد القوات الأمريكية. وقال إن الخلافات بين الولايات المتحدة والعراق تعود إلى الماضي وليس إلى الحاضر ولا إلى المستقبل، وأضاف أن الحرب انتهت لكن التزام أمريكا الأخلاقي تجاه العراق ونجاحه سيظل ويجب أن يستمر إلى فترة أطول.
سيداتي وسادتي، تحتفل دول العالم في 22 آذار باليوم العالمي للمياه الذي اتخذ هذا العام من الحفاظ على نوعية المياه شعارا له، ويحظى هذا الاحتفال بأهمية استثنائية في العراق بسبب تأثير المياه على حاضر بلاد الرافدين ومستقبلها كما كان أساس حضاراتها القديمة. يأتي شعار هذا العام المتعلق بحماية نوعية المياه متطابقا مع الحاجة المتصاعدة لحماية المياه في العراق كما ونوعا، حيث تعرضت الموارد المائية العراقية وما زالت إلى الكثير من التلوث والانتهاكات فضلا عن الشح. التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده زميلنا حسن راشد.
تشكل المياه عصب الحياة في العراق على الأصعدة كافة، فهي القاسم المشترك بين كل العصور والحضارات التي ازدهرت على شاطئي دجلة والفرات مثل ما كانت دائما عماد الاقتصاد العراقي الحديث. لذلك فإن الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يصادف في 22 من آذار يحتل أهمية استثنائية في العراق، خاصة في مجال نوعية المياه الذي كان الحفاظ عليها شعار الاحتفال باليوم العالمي هذا العام، وذلك من جراء ما تعرضت له الموارد المائية العراقية من عمليات تلوث وانتهاك مستمرة سواء من الداخل أو الخارج. ورغم تقليله من خطورة تدهور نوعية المياه في العراق، إلا أن مدير المركز الوطني لإدارة الموارد المائية الدكتور عون ذياب عبد الله يحذر من تفاقم هذه المشكلة في المستقبل.
العراق ما يزال في وضع مطمئن من هذه الناحية كنوعية، ما يزال العراق في وضع مطمئن، إلا أنه الحقيقة اللي يجب أن نأخذ نظر الاعتبار أن هناك زيادة بالسكان، هناك زيادة بالحاجة للطلب على المياه. إذن يجب أن نراعي هاي العاملين ونعتني بالمياه مثل الآن. يعني حاليا لا توجد هناك خطورة بهذا المستوى، وهذا الحمد لله أنه إحنا ما نزال في وضع آمن بالنسبة للنوعية، لكن يجب العمل بدقة على أنه نراقب هذا الموضوع ونعمل باتجاه تحسين النوعية.
ويقول عبد الله في تصريح لإذاعة العراق الحر أن نوعية المياه في العراق مرتبطة ارتباطا مباشرا بكمية المياه الداخلة إليه، وهي قضية تنفتح على ملفات سياسية واقتصادية أخرى.
لا يمكن فصل الكمية عن النوعية، كل ما قلت الكمية زادت رداءة نوعية المياه، هاي معروفة، لأن أكو عوامل التلوث الموجودة في مجرى النهر، هذه معروفة تأثيرها. فلهذا السبب يجب أن نفصل دائما، يجب أن نفصل بين نهر دجلة ونهر الفرات. فيما يتعلق بدجلة من الناحية النوعية أفضل بكثير من الفرات.
الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية أصدرت نهاية العام الماضي قرارا بمنع إلقاء الملوثات في مياه الأنهر، إلا أن القرار ما زال غير مطبق حتى الآن. ويقول المسؤول الحكومي أن الأمر يتعلق بعدم وجود تخصيصات مالية كافية للتطبيق.
يجب أن نسعى إلى عدم رمي مخلفات المصانع أو المياه الثقيلة من المدن أو المبازل مباشرة إلى الأنهر. هذا التوجيه أصبح معمول به، يعني صار قرار من مجلس الوزراء نهاية العام الماضي، يعني مطلوب أن يطبق، بس هو تطبيق هذا التوجيه يحتاج وضع تخصيصات ضمن الخطط الاستثمارية.
وتعد تحلية المياه إحدى الحلول التي تلجأ إليها الكثير من الدول لمعالجة شحة المياه وتردي نوعيتها، إلا أن وفرة المياه العذبة في العراق جعل هذا الحل مؤجلا دائما، على الرغم من ارتفاع نسب الأملاح في الأنهر العراقية وشحة المياه في المدن القريبة من البحر. ويشير عبد الله إلى أن وقت اللجوء إلى تحلية المياه وخاصة مياه البحر لم يحن بعد في العراق.
خلينا نقول ليس وقت الآن، إلا أنه فقط في أقصى جنوب العراق، مثلا في الفاو، مثلا في أم قصر، مثلا إذا نضطر إلى هذا الموضوع فهذا ممكن لتأمين مياه الشرب. أما على باقي ما يزال العراق، ما يزال العراق حقيقة يمتلك من الموارد ما يكفيه، يعني أفضل من دول جوار.
على صعيد آخر يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد الدكتور سالم محمد عبود أن نوعية المياه في العراق تتعرض لانتهاكات كبيرة خاصة من قبل الدول المتشاطئة.
من جانب النوعية فتتعرض المياه العراقية وخصوصا المصبات اللي أساس منشأها ليس من العراق إلى تلوث بشكل أدى إلى يحصل تأثير على الجانب الزراعي والصحة العامة للبلد. لهذا فالفكرة في نحو ما يسمى بتحلية المياه أو إعادة تغطية المياه أو تعتبر ضرورة وطنية وضرورة وجزء من الأمن الوطني أو الأمن الغذائي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. حكمت محكمة استئناف دبي في 15 من آذار بسجن 3 متهمين 10 سنوات لاقترافهم جناية الاتجار بالبشر. وقالت جريدة الإمارات اليوم إن 2 من مرتكبي الجريمة اشتريا المجني عليها زينب من والدتها في العراق بمبلغ 4 ملايين دينار عراقي، وأحضراها إلى الإمارات مستغلين صغر سنها، وجنداها بواسطة التهديد والضرب بقصد استغلالها جنسيا بالعمل في مجال الرقص والدعارة مقابل حصول زينب على منفعة مادية. في حين اشترك المتهم الثالث مع الآخرين في الاتفاق والمساعدة وارتكاب الجريمة. زينب واحدة من آلاف هن ضحايا ظاهرة الاتجار بالفتيات والنساء، التي يؤكد ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة انتشارها ووجود السوق الرائجة لها في دول الجوار وخاصة دول الخليج. كما تشير إلى ذلك الدكتورة فهيمة كريم، أستاذ مساعد في قسم الاجتماع كلية الآداب جامعة بغداد، والتي تحدثت عن أعمار الفتيات المرغوب فيهن وأسعارهن ووجود ما وصفته بسماسرة الخليج.
طبعا المرغوب فيهن هن الفتيات اللي تتراوح أعمارهن من 11 إلى 16 سنة. كل ما كانت الفتاة صغيرة بالسن كل ما كان سعرها أكثر أو أكبر. أسعار تتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف دولار أمريكي حسب الفتاة وحسب العمر وحسب الشكل، وأيضا حسب يعني هي ما تملك من مؤهلات جمالية يستطيع التاجر أنه من خلالها أنه يحصل على ربح أكبر. سوق الخليج من الأسواق الكبيرة والراجعة في طلب الفتاة العراقية مع الأسف، يعني مع الأسف الشديد، لأنه مرغوبات العراقيات خصوصا الصغيرات السن في دول الخليج، والسوق أو الطلب موجود عند هم راح أسميهم سماسرة الخليجيين، لأنه يبيع الفتاة بعد وصولها بشهر زواج فقط، وبالتالي أما يبيعها لتاجر آخر بسمسار آخر أو أنه يدفعها للعمل في المراقص والملاهي.
يعتبر العديد زينب محظوظة لكشف الأجهزة الأمنية في الإمارات الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وحصولها من جديد على حريتها، وقد تتمكن من العودة إلى عائلتها قريبا. وتعتبر دولة الإمارات واحدة من الدول العربية القليلة التي شرعت قانونا خاصا لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى البحرين والأردن، وهناك دول أخرى تنتظر تشريع قوانين مشابهة. ولم يتمكن البرلمان العراقي خلال السنوات الأربع الماضية من إمرار مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ويأمل مدافعون عن حقوق المرأة أن يصادق البرلمان الجديد عليه. محمد خيري، أستاذ كلية القانون في جامعة ديقار، قال إن غياب هكذا قانون خلال الفترة السابقة كان واحدة من الأسباب التي ساعدت على استفحال هذه الظاهرة.
وجود قانون يعني وجود عقوبة، ووجود عقوبة يعني وجود وصف لجريمة، ووصف الجريمة يجعل المجال أمام القاضي واضحا للمعاقبة على الجريمة. لو ارتكبت جريمة مثل جريمة التجار بالبشر ولا وصف لها في القانون، كيف يعاقب القاضي؟
لكن هل غياب القانون هو السبب الوحيد وراء انتشار جرائم الاتجار بالنساء؟ سندس عباس، مديرة معهد المرأة القيادية، أشارت إلى جملة من الأسباب، منها تردي الوضع الأمني والفقر وغياب قوانين تعاقب المجرمين.
أنا أعتقد بأنه للأسف ممكن أن يكون بلدي العراق بيئة حاضنة لظاهرة مثل هكذا ظواهر بفعل عدم الاستقرار الأمني وارتفاع نسب الفقر وبين النساء خاصة، وأيضا بسبب استمرار غياب المؤسسات والقانون في بلدنا العراق. هذه العوامل ممكن أن تشكل بيئة حاضنة غير مرئية غير منظورة، يعني قد لا تجدها واضحة، لا تقرأ عنها في الجريدة، لا تراها في قنواتنا الإعلامية الرسمية، ولكنك تشعر بالخطر إزاءها كفرد في كل يوم على أسرتك، على بنتك، على جارتك. هذا يوم ورا يوم هذه الظاهرة عندما تزداد إلى الحد يصبح صعب التعاطي معها، تصبح خارج حدود السيطرة.
مستمعينا الكرام، استغل ضعاف النفوس الظروف التي يمر بها العراق وخاصة الفقر وانعدام الأمن، وكانت من بين طرق الاستغلال فتح ما يطلق عليه مكاتب توفير فرص العمل التي تخدع الفتيات والنساء بوعود إيجاد فرص عمل في إحدى دول الجوار. فهيمة كريم أستاذ مساعد في قسم الاجتماع كلية الآداب جامعة بغداد تحدثت عن هذه المكاتب وكيف إن الضحية بعد أن تصل إلى تلك الدول تجد نفسها وقعت في مصيدة عالم من الانتهاكات الجسدية والجنسية.
مكاتب التوظيف هذه مسمياتها كمكاتب توظيف، لكن أهدافها الأخرى هي الاتجار بالنساء ومزاولة البغاء والسمسرة بالنسبة للنساء العراقيات من خلال أنه توفير عمل لها كموظفة أو سكرتيرة أو أنها تعمل كخادمة في المنازل في إحدى الدول الخليج أو في إحدى الدول العربية، أو إقناع الفتاة بأنهم سوف يوفرون لها عمل خارج القطر بأي دولة كانت. طبعا الفتاة خصوصا إذا كانت فتاة فقيرة ويعني توافق على هذا العمل، لكنها ما أن تسافر تجد نفسها أنها أمام تاجر بالنساء سمسار أو قواد أو غيرها ويتاجر بها، يدفعها للعمل كبغية في الفنادق أو في الملاهي.
وصف البعض جرائم الاتجار بالنساء بالفردية، في حين أكد آخرون أنها أصبحت ظاهرة تستفحل يوما بعد يوم. فهيمة كريم أستاذ المساعد في قسم الاجتماع كلية الآداب جامعة بغداد تحدثت بلغة الأرقام والإحصاءات التي جمعتها جهات رسمية عراقية عن عدد الضحايا التي وصلت إلى الآلاف، ولا تعكس هذه الإحصاءات الرقم الحقيقي، حيث أن الأعراف والتقاليد الاجتماعية المحافظة تمنع العديد من الأسر من الكشف عن مصير بناتهن.
الخطف هو يعني حوالي 1500 فتاة عراقية سجلت مفقودة في سجلات الشرطة، لكن اتضح فيما بعد أنهن خطفنا ويعملنا يعني خلال سنين من 2003 من 2004 بالضبط أو 5 إلى 2007، يعني هذا العدد أتصور. وهناك أعداد 3500 امرأة أيضا سجلت مفقودة، لكن أيضا اتضح أنهن في سجلات الشرطة فقط اللي تصل إلى سجلات الشرطة. وحضرتك تعرف أن العائلة العراقية عائلة محافظة، لا تبوح إذا تعرضت الفتاة للخطف أو هاي لا تصلها لا تصل القضية إلى مراكز الشرطة، تحاول أنه تبحث عن الفتاة بطريقتها الخاصة خوفا من الفضيحة وخوفا من العار وغيرها.
هذه التقاليد والأعراف لا تمنع فقط الأسر العراقية من الحديث عما آل إليه مصير بناتهن، بل تجبر هذه التقاليد العائلة في كثير من الأحيان على التعامل مع الفتاة على أنها مارست الدعارة وكأنها هي التي أرادت ذلك، وبالتالي ترفض العديد من الضحايا العودة خوفا من مصير محتوم يواجههن وهو القتل غسلا للعار، كما تقول فهيمة كريم أستاذ المساعد في قسم الاجتماع كلية الآداب في جامعة بغداد.
هذه الظواهر من الظواهر اللي لا نستطيع أن نمسها ولا نستطيع أن نصل إليها، وهي يعني ذات خطوط حمراء لأنها تمس الشرف العراقي وتمس البنية العراقية أو الأسرة العراقية. طبعا الفتاة هنا ما تستطيع أن ترجع خوفا من عائلة من قتلها وخوفا من أنه تواجه مصير القتل، لأنه العائلة مو كل العوائل العراقية تتفهم أنه بتها مرت بهذه الظروف ودفعتها هذه الظروف لأنه تمارس هذه تمارس البغاء أو تمارس يعني الرذيلة والفحشاء في خارج البلد.
مستمعنا الكرام، سلطت العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة الضوء على خطورة استفحال جرائم الاتجار بالنساء، وآخرها الورشة التشاورية التي عقدتها منظمة المرأة القيادية في نهاية شهر شباط للوقوف على الأسباب وإيجاد المعالجات، وشاركت في الورشة جهات عدة، لكن كان هناك غياب واضح للجهات الرسمية. سندس عباس مديرة معهد المرأة القيادية أكدت إرسالها دعوات مستمرة إلى الجهات المعنية دون جدوى، وعزت السبب إلى أن الجهات الحكومية ضد المشاركة لاعتبارها أن مجرد الحديث عن هذه الظاهرة هو بمثابة إساءة إلى المؤسسة الحكومية.
للأسف ما هذا القصور في الرؤية في مؤسساتنا الحكومية المعنية بهذه القضايا يدفعها إلى الاعتقاد بأنه الحديث عن القضية أو مسها إساءة للمؤسسة نفسها، وهذا غير دقيق، لأنه عدم الحديث عن المشكلة لا يساهم في حلها، بل يمكن أن يساهم بشكل طبيعي في زيادتها، في تفاعلها، في انتشارها. ولذلك هم يرفضون التوثيق، يرفضون الحديث عن القضية، يرفضون يعني يرفضون حتى الاستفسار من قبلنا كمؤسسات غير حكومية عن المؤشرات الرقمية. وفي نفس الوقت هم يستفزون من أي تقرير دولي أو أممي من الأمم المتحدة حول هذه الظواهر. يعني احنا دعينا وزارة حقوق الإنسان، يعني للأسف وعدونا يحضرون وما حضروا، ودعينا وزارة الداخلية وما ردوا، لا اعتذار ولا حضور، وكذلك وزارة الخارجية، وهذا يعني هذا ملفت للنظر، ووزارة المرأة، هذا ملفت للنظر، في حين نحن كنا حريصين جدا وكما لاحظتم في أنه التشاور بصدد هذه القضية دون رمي الكرة في ملعب أحد، وإنما نعتقد أننا كلنا مسؤولين عن حماية النساء والفتيات في العراق.
إذن عوامل عديدة ساعدت على استفحال ظاهرة الاتجار بالنساء في العراق، والسؤال هو كيف يمكن الحد منها؟ تقول سندس عباس مديرة معهد المرأة القيادية إنه لابد أن تكون هناك حملة واسعة لتشريع قوانين تدافع عن المرأة وتصون حقوقها.
يجب أن نكون شركاء في وضع مسودة القانون بما يضمن الحماية للنساء والفتيات العراقيات، نحاول أن نكون شريك مع الحكومة في وضع الآليات التي يمكن أن توفر الحماية للنساء. وخطوتنا الثانية التي يعني ترتبط بهذا الموضوع وأعلنها من خلالكم أيضا إن شاء الله، خلال هذا العام سنعمل على محاولة وضع قانون للحد من ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في العراق، ظاهرة لا يمكن السكوت عنها أكثر من هذا.
في حين أكدت فهيمة كريم أستاذ مساعد في قسم الاجتماع كلية الآداب جامعة بغداد أهمية توعية المجتمع التخلي عن بعض العادات والتقاليد القديمة مثل زواج الفتيات الصغار في العمر، إضافة إلى توفير فرص عمل للنساء.
تلاحم كل أو وقفة كبيرة جدا من أجهزة الحكومة، من المؤسسات الحكومية، من يعني من العائلة نفسها، إنه لا تسرع بزواج البنت أو الفتاة، يعني إنه نحتاج إلى وقفة. أيضا مجتمعات المجتمع المدني نحتاج منه إنه على الأقل يسوي مؤسسات إيوائية، مشاريع إيوائية للفتيات المتاجربين. أيضا فرص عمل، ضروري جدا فرص العمل، خصوصا أنه عندنا كثير الآن أعداد هائلة من الأرامل الموجودات، الفتيات الصغيرات اللواتي لا معيلة لهن، المجردات.
مستمعين الكرام، تكون الدول التي تحدث فيها جرائم الاتجار بالنساء إما مصدرة أو مستوردة أو محطة مرور، ويبدو أن العراق هو من الدول المصدرة، ووجهة الضحايا تكون في أغلب الأحيان إلى دول الجوار. وبالتالي يؤكد محمد خيري أستاذ كلية القانون في جامعة دقار على أهمية وجود علاقات تعاون واتفاقيات تبرم بين العراق وتلك الدول للحد من هذه الظاهرة.
فالحاجة إلى وجود اتفاقيات ثنائية مع الدول الجوار مهم جدا، الحاجة إلى وجود التعاون بين الدول هو يعني مهم جدا، إنما الواقع حال يفرض على الدولة أن تحصن داخلها أولا، ثم تنتقل إلى يعني حصون حدودها ومنع الجريمة من الانتقال إلى البلدان الجوار أو الانتقال من بلدان الجوار إلى العراق. فالعمل على وجود تشريعات ثنائية أو اتفاقيات ثنائية نعم بحاجة لها مع وجود القانون، وأعتقد يعني أن هنالك اتفاقيات تسليم المجرمين بين الدول الجوار العراق والأردن والعراق وسوريا ستعمل أيضا على الحد من هذا فيما لو فعلت، لكن ليس بالقانون وحده ممكن أن نقضي على الحالة، إنما هو الحاجة إلى التوعية المجتمعية، الحاجة إلى حملات المناصرة، حملات المدافعة، الوضوح في الرؤية، التصريح على أقل تقدير بوجود الظاهرة للقضاء عليها أو على أقل تقدير للتقليل منها أو تقليل الضحايا.
مستمعينا الكرام، أكدت منظمة العفو الدولية أن الاتجار بالنساء والفتيات موجود في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك يظل مخفيا عن أعين الناس، وأن كثيرات يمتنعن عن الإبلاغ عن محنتهن خشية الانتقام. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rfer.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.